هدي تم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة في برنامج صاحب الخنق العظيم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. يسعدنا ويشرفنا أن نكون ضيوفا على فضيلة شيخنا مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. مرحبا بك.
مرحبا بك يا شيخ حمد.
نفع الله بك.
وياك يا شيخ حمد.
نتكلم في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن صفة وعن خلق من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الحياء. وكيف لا، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، وفي لفظ قال 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فلنسمع من شيخنا يحدثنا عن حياء رسولنا صلى الله عليه وسلم.
حفظك الله وسلمك، بارك الله فيك.
وفيك بارك شيخنا.
في الحقيقة أن هذا الخلق الكريم افتقد في هذه الأزمان إلا عندما رحمهم الله سبحانه وتعالى. فابتداء عن رسولنا الكريم ورسل الله الكرام عموما، كلهم كانوا على حياء، وحياء عظيم، حياؤهم كان عظيما. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في قدرها. كان في زمنهم البنت البكر لها مكان في البيت، لا يراها رجال، لا يراها شباب، معكوفة في البيت، متسترة في البيت، لها خدر. فكان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وقال أيضا كما تفضلت: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا خلع شخص برقع الحياء خلاص كل شيء أصبح هينا عنده، يا ممكن يفعل محرمات في الطريق، يفعل الخوارم من رؤى في الطريق، إذا فقد جلباب الحياء. إن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام لما أنزلهما الله إلى الأرض طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يغطيان السوءات، يخصفان عليهم. وقد قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يواري السوءات.
طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة في السماء أم جنة في الأرض؟ حديقة في الأرض.
لا مش حديقة في الأرض،
جنة.
هما نزلوا من الجنة وهما نازلان من الجنة يستران العورات، لأن السوءات كشفت بسبب ماذا؟ بسبب الذنب.
الذنب الذي
فالذنب يتسبب أحيانا في الفضيحة، فتعريا، نزع عنهما اللباس. كان يلبسان لباسا من الجنة، فلما فعل الخطيئة بالأكل من الشجرة نزع عنهما اللباس. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فلما نزع عنهما اللباس أتيا بورق من أوراق الجنة يخصفان، يلصقان الورق ببعض حتى تستر العورات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، يستر عوراتكم. وموسى عليه السلام لما كان الإسرائيليون كانوا يغتسلون عوراه كما يحصل في الترع والمصايف، ويغتسلون عوراه وينظر بعضهم إلى سوءة بعض، لكن هذا ليس بخلق كريم لموسى عليه السلام.
نعم.
فكان يمتنع من الاغتسال معهم عريانا، كانوا يغتسلون عوراه وهو يمتنع من الاغتسال عريانا أمامهم، فكان ماذا يفعل؟ يغتسل بعيدا عن أعينهم تماما. فلإجرام الإسرائيليين طعنوا فيه وقالوا ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه رجل آدر عظيم الخصية منتفخ الخصية، طعنوا فيه هكذا،
طعنوا في نعم
استفزاز حتى يغتسل مرة عريانا.
نعم.
إلا أن موسى عليه السلام ما قبل هذا الاستفزاز منهم وحافظ على تستره. وبعده فجاء موسى عليه السلام يغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس ووضع ثوبه على حجر، فشاء الله وقدر والله على كل شيء قدير أن يجري الحجر وثوب موسى عليه، فتبعه موسى يضربه ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، فرآه الإسرائيليون على أجمل حال. وفي ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإذا كان الحياء يستحب في الرجال فاستحبابه في النساء أكثر وفي الأبكار أكثر وأكثر، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني البكر لا تنكح لا تتزوج حتى تأذن. قيل يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها صمتها. البنت في زمن الرسول يا شيخ عمرو كانت تستحي أن تقول لأبيها أنا موافقة يا أبي، تستحي أن تقول لأبيها أنا موافقة على هذا الزوج يا أبي، تستحي أن تتلفظ بهذا اللفظ. فجعل النبي إذنها صمتها. الآن البنت تسحب العريس معها إلى بيت أبيها وتجلس معه تشرب شاي وبعد كده الله أعلم.
والتبرج والسفور والعريف الطبقات،
شاهدي أن الناس ابتعدوا ابتعادا كثيرا عن الهدي القويم هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحياء يجب أن تكتسي به الفتاة البكر، وينبغي أن تكتسي به النساء أيضا، ولكن الفتاة البكر ينبغي أن تكون أشد حياء، ولا يخدش حياؤها، لا يخدش أبدا حياؤها، بل تكلل بالوقار وتكلل بالكلم الطيب. لا يفعل أبوها أمامها أفعالا تشينه وتفقدها حياءها. داخل البيوت هناك يمشي الأب بلا حياء بسروال قصير فوق الركبة أمام ابنته، نفس الكلام. يعني ينبغي أن يتستر. الأم تمشي أحيانا بقميص نوم أمام أبنائها البنين، وهذا أيضا قد يثير الفتن ويثير الكامل. أرجع فأقول إن رسولنا قال الحياء شعبة من الإيمان، الحياء أيضا في الحديث الآخر لا يأتي إلا بخير. ولكن طبعا كما هو معلوم أن الأخلاق يا شيخ عمر لها فقه.
نعم.
الأخلاق لها فقه، فلا ينبغي أن يصدنك الحياء عن معرفة الحق عن معرفة العلم. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قالت أم سليم مصدرة كلامها للرسول يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت أم سلمة وغطت وجهها بيدها حياء تربت يمينك يا أم سليم، تربت يمينك يا أم سليم، أتحتلم المرأة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت تربت يمينك يا أم سلمة فبما يشبهها ولدها. فالمرأة تتعلم دينها، لكن أيضا إذا جاءت تسترسل وتخرج عن حيز الاعتدال وعن حد الاعتدال لا توافق. إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة تسأله عن غسلها من المحيط فأجابها وقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر؟
قطعة من القطن،
قطعة من القطن عليها مسك تتتبع بها. قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟
سبحان الله.
قال سبحان الله تطهري. قال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتبزتها فأخذتها بعيدا عن رسول الله قلت لا تتبعي بها أثر الدم.
نعم.
تتبعي بها أثر الدم.
هذا عند الاسترسال.
هذا الاسترسال يقطع. يعني أنت أحيانا كمثلا مستفتي تأتي امرأة تتصل امرأة كما يقولون لكعة تستفسر في عن أشياء في غاية الحساسية التي لا ينبغي أن يتكلم أن تتكلم بها مع رجل. في أحيانا يلزم أن تحيلها إلى النساء من أمثالها، يوضحن لها الصفات التي تعرفها النساء. أما أنها تكلم رجلا وتسترسل معه في الحديث، الرجل ليس بجماد، مهما كان شيخ مهما كان عالم ليس بجماد. فينبغي أن تكلل كلامها بالأدب والاحتشام والتستر.
بعضهم يقع في مثل هذا فضيلة الشيخ لأنه يسمع مقولة باطلة من كثير من الناس الذين يتصدرون القنوات الآن، يقول لا حياء في الدين. هل هذه الكلمة؟
لا، هو لا يقصد لا حياء
في العلم.
ما أيضا كل شيء له حياء، ولا يقصد
بعض
يعني
البرامج تحديدا يتكلم في تفاصيل لا يعني لا يقوم عليها مؤمن ولا يستطيع.
وانت اذا نظرت الى كتاب الله يا شيخ عمرو، والحمد لله نفخر بهذا كمسلمين،
اللهم لك الحمد،
كتاب الله سبحانه وتعالى كله حياء، لا تجد فيه استرسالا يخل بالادب ابدا. يعني مثلا القصه التي صنعتها امراه العزيز مع يوسف، الاشياء التي عملتها يوسف عليه السلام لما جاء يعبر عن الذي حدث بكلمة موجزة كلها أدب، هي راودتني عن نفسي، لم يقل خلعت ملابسها ولا 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 إلى آخر كل ذلك. فالاكتساء في الكلام، تجد القرآن كله أدب، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. تجد القرآن حتى لما في التعبيرات في كتاب الله، تعبير مثلا عن الزنا أو فعل قوم لوط، كلام موجز موجز يؤدي الغرض، أتأتون الذكران من العالمين، بأدب واحتشام يبين ما يفعلوه بدون استرسال أبدا. وهذا من الشيء الذي الحمد لله
نفخر
به أمام الناس. كتاب الله الغرض مؤدى بأجمل الأساليب وألطف العبارات. فنعم إن الله لا يستحي من الحق، لكن هناك أيضا أدب، أدب في العرض وعدم استرسال. الغرض ممكن يؤدى بكلمة، وممكن يؤدى بكلمة طيبة، وممكن يؤديه آخر بكلمة قبيحة. فليس من خلقنا الكلام القبيح أبدا.
هل الحياء صفة من صفات ربنا جل وعلا؟
ورد في الحديث إن الله حيي ستير على نزاع في الباب، لكن يعني أكثر أهل العلم على إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، على إثبات صفة الحياء. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خائبتين. والملائكة عندهم أيضا حياء عليهم السلام، الملائكة عندهم حياء. رب العزة سبحانه وتعالى على ما ذكر أهل العلم في بناء على تصحيح الحديث، إن الله حي كريم، حي ربنا يحب الحياء، غيور يغار أيضا، إن الله يغار سبحانه وتعالى، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم الله تعالى عليه. فهذه الأشياء كلها الطيبة، كل ما هو جميل ظنه بربك سبحانه وتعالى،
سبحانه وتعالى، سبحانه
وتعالى، بمن تنتظمه النصوص الشرعية، بما يندرج تحت النصوص الشرعية بلا حيود. نعم
نعم، أحسن الله إليك شيخنا. إذن الحياء يربي، يجعل الإنسان لا يتلفظ بكلمة فيها خدش لمن أمامه أو حتى عن نفسه، لا يتكلم، لا يمشي مشي فيها
الحياة. تقصد أنه يشمل القول والعمل؟
نعم،
والتصرفات.
نعم، فضيلتك ذكرت قول ربنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذا عمل، تمشي.
نعم،
بخلاف النساء المتبرجات اليوم والذين يدعون لخلع النقاب والحجاب وكشف النساء.
لعله ثم أمر يا شيخ عمرو قد لا يلتفت إليه الناس، بل أحيانا لا نلتفت إليه نحن أيضا، وهو جدير بأن يولع اعتبارا. أثار العلماء بل ومن الشافعية من شدد في هذه المسألة، مسألة اغتسال الرجل عريانا في بيت حيث لا يراه أحد. يعني أنت ماشي في الشقة تمشي عريان، ما فيش أحد في الشقة، ليس هناك في البيت أحد، هل تمشي أو تستتر؟ قال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، السند حسن عند أبي داود من طريق مازي بن حكيم عن أبي عن جده، عورتنا ما نأتي منها وما نذر، عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فأخذ بعض الفقهاء من ذلك أنك حتى في داخل بيتك استتر، لا في ملائكة، هناك ملائكة تراك، هناك جن يرونك. فأحيانا دخلت البيت لم تسمي دخل شيطان البيت يراك وأنت تمشي هكذا، يرى سوءتك وعورتك. فاستتر، ملائكة كرام كاتبون معك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، والله يراك سبحانه. نعم ورد أن موسى اغتسل عريانا وأن أيوب اغتسل عريانا لبيان الجواز، لكن ما الأكمل؟ ما الأكمل؟
التستر.
الأكمل التستر في مثل هذه للحديث. ولذلك قال بعض الشافعية يجب أن تتستر وإن كنت وحدك لحديث الله أحق أن يستحيى منه من الناس، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين، وجعل الله هذا خالصا لوجهه، اللهم آمين. وفي الختام نشكر لحضراتكم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة في برنامج صاحب الخلق العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي